ثم قال الإمام أبو داود: باب الوضوء من الدم. ما جاء في حكم الدم إذا خرج من المرء؟ وخروج الدم لا يخلو من أمرين: إما أن يخرج من القبل، أو أن يخرج من الدبر. السبيلان القبل والدبر، قبل الرجل أو قبل المرأة، الدبر دبر الرجل أو دبر المرأة. البول يخرج من القبل، الغائط الريح يخرج من الدبر، المذي يخرج من القبل، الودي يخرج من القبل، المذي الماء الرقيق الذي يخرج عند النظر، عند الشهوة، عند اللذة الصغرى، عند الملاعبة. إذا داعب امرأته خرج منه ماء رقيق، هذا الماء الرقيق سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله قريبا. أيوجب الغسل؟ لا يوجب الغسل، وإنما يغسل الموضع الذي وقع فيه هذا الماء الرقيق الذي يسمى المذي، ويغسل الموضع الذي وقع فيه الماء، ويغسل الثوب، ويغسل ذكره، هذا يسمى المذي. علي رضي الله تعالى عنه ابن أبي طالب قال: كنت رجلا مذاء كثير المذي، فكنت أغتسل حتى تشقق ظهري، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. أنا أستحي أن أتكلم مع النبي فيما يتعلق بهذا الأمر، لأن ابنة النبي تحتي. هل أذهب إلى النبي وأقول: يا رسول الله، أنا رجل مذاء وأنا كثير المذي؟ هذا لا يليق، الإسلام أدبهم، الإسلام هذبهم. ولذا أمرت المقداد أن يسأل النبي، فذهبت مع المقداد وسأل المقداد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جالس أسمع، فقال النبي في الجواب: فيه الوضوء، الذي خرج منه هذا الماء الرقيق الذي يشبه البصاق الريق يخرج من دون لذة ولا شهوة، وإنما يشعر به المرء عند الانتشار، عند التقبيل، عند المس، هذا يسمى مذي. أنا أعلق وأكرر وأتكلم وأنبه على هذه القضايا، هذه أمانة على عواتقنا نحن طلاب العلم، يجب علينا أن نبين هذه القضايا، لأني متأكد كل التأكد أن كثيرا، ولا أقول قليل، كثيرا من إخواننا لا يعرفون هذه الأحكام. فخروج هذا الماء الرقيق الذي يخرج عند اللذة الصغرى هذا يوجب الوضوء، وخروج الماء الغليظ الثخين الذي يشبه المخاط وله رائحة كرائحة الطلع، هذا إذا خرج سواء من جماع أو احتلام، إذا احتلم أو جامع وخرج منه هذا الماء وجب عليه أن يغتسل من الرأس إلى القدمين. أولج، جامع ودخل مقدار الحشفة في المرأة، نزل ماء، لم ينزل ماء، يجب عليه أن يغتسل. هذه مسألة لابد أن تعلم. إذا أتى الرجل أهله وأولج مقدار الحشفة في فرج الرجل، أدخله في فرج المرأة، أكسل ما نزل منه المني، يجب عليه أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا خروج الدم إما أن يخرج من القبل أو الدبر، هذا له حكم، يخرج من بقية الجسد لا من السبيلين. السبيلان عند أهل العلم يعني قبل الرجل، قبل المرأة، دبر الرجل، دبل المرأة. إذا خرج الدم أيجب عليه أن يتوضأ؟ أينتقض وضوءه أم لا؟ هذا ما سيتكلم عليه الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب. ولذا قال: باب الوضوء من الدم. خرج رعاف بعدما توضأت، جرحت بعدما توضأت، عثرت فخرج الدم من اصبعي بعدما توضأت، سقط على رأسي حجر وانا امشي فخرج الدم، او ان انسان اراد ان يرمي شيئا فوقع على ظهري او على كتفي او على صدري وخرج دم، ايجب علي ان اغتسل؟ ايجب علي ان اتوضأ؟ وضوء انتقض ام لا؟ اسمعوا الحديث. قال ابو داود: حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا ابن المبارك عبد الله بن المبارك عن محمد بن اسحاق قال حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. الحديث لجابر، ماذا يقول جابر؟ قال جابر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في غزوة ذات الرقاع، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف الرجل الذي قتلت امرأته ألا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال، يعني رسول الله، من رجل يكلأنا ويحرسنا هذه الليلة؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، قام رجلان، رجل من المهاجرين وهو عمار بن ياسر، ورجل من الأنصار وهو عباد بن بشر رضي الله تعالى عنهما، قال: نحن نكلأ هذه الليلة. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: كونا بفم الشعب. الوادي، نحن في بطن الوادي، وأنتما تعاليا إلى فم الشعب، مدخل الشعب. قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجرين، وقام الأنصاري يصلي صلاة الظهر، لا، العصر، المغرب، العشاء، الصبح، فريضة، لا، قيام الليل، وهو مجاهد، محارب، مسافر، يقومون الليل، يمرغون جباههم لله عندما تنام العيون وتغار النجوم ولا يبقى إلا الحي القيوم، هم فرسان بالنهار ورهبان بالليل، إذا كان الليل قاموا يضطجعون يصلون تركوا النوم، وإذا كان النهار هم للكر والفر، ومنا من لا يصلي الفريضة ويدعي أنه مسلم وهو ليس من الإسلام في شيء، الذي لا يصلي الصلوات الخمس كافر، ولو كان أبوه وجده وسلسلته نسبه تصل إلى قريش وإلى هاشم وإلى عبد المطلب فهو ليس من الإسلام في شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. كفر يعني ليس من الإسلام في شيء. الإسلام ليس بطاقة أحملها ولا جنسية ولا عشيرة ولا جماعة وإنما الإسلام يا أهل الإسلام استسلام لله، وضعت حبل الإسلام ووضعت حبل الإسلام على عنقك وسلمنا الأمر لله ولرسول الله، أينما أمرانا توجهنا إليه، هذا هو المسلم. قام الأنصار يصلي في الليل، وأتى الرجل الذي قد قتلت امرأته وأراد أن يقتل، وقد حلف أنه لا يعود حتى يقتل رجل ويصيب دم من رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى شخصه، لما رأى شخص الأنصاري في الليل يصلي، عرف أنه ربيئته للقوم، أنه ربيئة للقوم، الرجل المشرك الكافر الذي قتلت امرأته، لما رأى الأنصار يصلي في الليل قال هذا ربيئة، يعني هذا الذي يحرس، إذن هذا من أصحاب محمد، فرماه بسهم. من الذي رمى؟ المشرك الكافر، رمى عباد بن بشر، وعباد بن بشر واقف يصلي، فوضعه فيه السهم، وقع في عباد بن بشر وهو يصلي، حتى رماه بثلاثة أسهم. السهم الأول نزع عباد بن بشر السهم ووضعه في الأرض، ولم يقطع صلاته، يقرأ سورة الكهف متلذذ بقراءة القرآن. أصيب بالسهم الثاني، نزع السهم وألقاه في الأرض، كره أن يقطع صلاته لأنه متلذذ بمناجاة الله تبارك وتعالى. والله لو سقطت كاس خلفي وأنا أصلي لقطعت الصلاة ونظرت إلى أي باب أقرب حتى أخذ كاسة ماء لو سقطت. وهؤلاء أصحاب محمد الذين اختارهم الله تعالى لصحبته، السهم الأول ينزعه ويرميه، الثاني ينزعه ويرميه، الثالث ينزعه ويرميه، ثم ركع وسجد، ثم انتبه عمار بن ياسير، انتبه لأن الدم صار له صوت، فاستيقظ. فلما عرف أنهم قد نجروا به، المشرك الكافر لما عرف أنهم قد فطنوا وعلموا به هرب. فلما رأى المهاجري ما بالأنصار من الدماء قال سبحان الله، ألا نبهتني أول ما رمى؟ لما لم توقظني عندما جاءك السهم الأول؟ فقال له الأنصاري، من الأنصاري؟ عباد بن بشر. قال كنت في سورة أقرأها، كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها، أنا أناجي الله تبارك وتعالى. وفي بعض الروايات أن عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه قال ولولا أني خشيت أن ينفد أحد لاستمررت في صلاتي وما قطعتها، أنا أخشى النبي أمنني هذه أمانة، فإذا ما استمريت في الصلاة أتى العدو ودخل من الشعب والتحم بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وأكون قد خنت الأمانة، لكنت ضللت مناجيا لله تبارك وتعالى حتى أموت، أولى وأحب إلي من أن أقطع صلاتي، اللهم ارض عنه. لكن من هذا عباد بن بشر؟ هذا عباد بن بشر ابن وقش أنصاري من بني عبد الأشهل رضي الله تعالى عنه، أسلم في أول الأمر لما أتى مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه موفدا من النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة الطيبة ليعلم المسلمين القرآن ويصلي به، وذلك قبل أن يهاجر رسول الله. الصحابة لما بدأوا يهاجرون من مكة إلى المدينة وصار عدد، بعث النبي من يعلمهم القرآن وهو مصعب ابن عمير، ومصعب ابن عمير شاب قرشي، أجمل فتى في قريش وأسرى رجل شاب في قريش. من علو مكانة مصعب ابن عمير أنه كان يلبس حلة نهارا وحلة ليلا، فلما جاء الله تعالى بالإسلام وأسلم عذب هاجر استشهد يوم أحد ودفن بجوار حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، لما دفنوا هذا الشاب القرشي ما وجدوا عليه إلا شملة، هذه الشملة إن غطوا رأسه بدت قدماه وإن غطوا قدمي بدا رأسه، ماذا نصنع؟ والشهداء يدفنون بملابسهم، لا يؤتى بثياب من خارج، لا بد أننا نواريه ولا بد أننا ندفنه بثيابه التي استشهد فيها، ماذا نصنع؟ نغطي الرجلين أم أننا نغطي الرأس؟ قالوا غطوا الرأس ودعوا الرجلين، وأتوا بالإذخر وغطوا بها رجل مصعب بن عمير، أسلم عباد بن بشر على يد مصعب. عباد أسلم، شهد بدر، أحد، المغازي مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهو صغير، وكان إمام لقومه، كان إمام لقومه، هو الذي يؤم ويصلي بهم. ولما نسخ الله تعالى القبلة من الشمال إلى الكعبة جاء رجل وأخبر عباد بن بشر أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى الكعبة، استدار عبد الله عباد بن بشر ومن معه واتجهوا إلى الكعبة وصلوا. عباد بن بشر أقول لك فيه جملة واحدة واستمر، عباد بن بشر له صاحب يسمى أسيد بن حضير أيضا أنصاري، ونعمة الصحبة، صحبة لله وفي الله، لا لخنا ولا لبغى ولا لشرب خمر ولا لاجتماعات باطلة، وإنما هما شابان مؤمنان أتيا إلى سيد الخلق يسمران عنده ليلة، ليلة من الليالي، هيا نذهب إلى رسول الله نسمر عنده ونتعلم منه. انتهى السمر، سمر على ايه؟ كوتشينة، على بلوك، شيبة، سليمي، لا، بنت ملك، لا، على كيرم، لا، على سيجة يقضون الوقت، لا، على تعلم هذا القرآن وتفسير القرآن من سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى السمر، اغلق الباب، خرجا، المدينة مظلمة ليس فيها مصابيح، ومع احدهما صوف عصا، الله جل وعلا اكرمهما فجعل ضوءا ونورا في هذا الصوف، صوف يضيء حتى مشي في الطريق، وقربا الى منزليهما، هذا يريد ان يذهب الى اليمين وهذا يذهب الى الشمال، واذا بالصوت ينقسم قسمين، قسم مع هذا وقسم مع هذا، هذه كرامة الاولياء، الصالحون المتقون العابدون لله تعالى، ما قال نحن نريد نعمل كرامة، لا، وانما اكرمهم الله تبارك وتعالى، والكرامة تقع من رجل صالح كما قال الامام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، اذا رأيت رجلا يطير وفوق متن البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع، ننظر الى اعماله، والله عمنا يشرب خمر، وعمنا يسمر مع الفتيات، وعمنا يعمل ما حرم الله ويأكل الربا، وبعد ذلك يقول انا تحصل لي كرامة، انا اذهب الى مكة واطوف واسعى، اخرج من السودان الغربي الشرقي واتي الى الكعبة اطوف وأحج ثم أعود إلى بلدي في ذلك اليوم. كذاب مجرم سحار متبع للجن عليه لعائن الله. إذا رأيت رجلا يطير وفوق متن البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع، يصلي يصوم يتقي الله يجاهد في سبيل الله يعمل الخير يبتعد عن الخنا، فإنه مستدرج أو بدعي. إما أن الله يستدرجه ليأخذه أخذ عزيز مقتدر، أو أنه مبتدع. يا أخي يتعاملون مع الجن، يعبدون الجن، يتعلمون السحر، يسجدون لغير الله، يكتبون القرآن بدم الحيض، يأتون إلى بالقرآن له جني قرين يريد أن يكون مرافقا له، لا يرضى هذا الجني إلا إذا أخذ القرآن ووضعه على بيت الخلاء، عند ذلك يرضى وعند ذلك يقضي له مصالحه وأموره ويخبره ببعض الأشياء. لذا قال فإنه مستدرج أو بدعي. نسأل الله العافية والسلامة. إذن عباد بن بشر هذا موقعه، فلما عرف أنهم قد نذروا به، فلما رأى المهرب، فلما رأى المهاجري ما بالأنصار من الدماء قال سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى، قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. فبلغ ذلك رسول الله فدعا لهما، دعا لهما، الدم ما زال يسيل يخرج أبا، صلى الصلاة بالدم والدم يخرج منه. استدل بهذا الإمام أبو داود وجماعة من أهل العلم، الإمام مالك، الإمام الشافعي، جملة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، على أن خروج الدم إذا لم يكن من السبيلين القبل والدبر، إذا لم يكن لا ينقض الوضوء. ضرب سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في عرقه الأكحل الوريد فصار الدم يخرج منه، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكرم سعد بن معاذ رضي الله عنه. من سعد بن معاذ؟ سعد بن معاذ سيد الأوس، ضرب النبي له قبة في المسجد خيمة ليعوده النبي من قريب، فكان رضي الله تعالى عنه يسيل الدم ويخرج منه والنبي قريب منه يرى الدم، حتى إن بعض الناس يقولون يا أهل الخيمة امنعوا عنا دماءكم، وكان سعد بن معاذ يصلي والنبي يعلم ولم ينكر عليه. هذه القصة وقعت في غزوة ذات الرقاع، وسميت الغزوة غزوة ذات الرقاع لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومنهم عباد وعمار، خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الرابعة أو في السنة الخامسة بعد خيبر، فأصابهم ما أصابهم. عباد بن بشر يقول احتفت قدمي، تقلعت أظافري، حتى إني إن نقبت قدمي يعني جرحت، فاضطروا إلى أن يأخذوا الخروق ويلفوا أرجلهم، ولذا سميت الغزوة غزوة ذات الرقاع، وقيل غير ذلك، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الغزوة إنما سميت غزوة الرقاع ذات الرقاع لهذا الأمر. والرجل المشرك جاء ليأخذ بالثار لأن امرأته قد قتلت، ولما جاء وسمع بأن امرأته قد قتلت، من قتلها؟ محمد وأصحابه، حلف بالله أو باللات أو بما يحلفون به لأنه مشرك أنه لا ينتهي حتى يهريق دما من أصحاب محمد، ولذا أتى وتبع أثر النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ورأى هذا الرجل عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه قائما يصلي، فجرى ما جرى، رماه بالثلاثة الأسهم. وفي هذا دلالة على أن الأخذ بالحيطة أمر مشروع، التوكل على الله الأخذ بالأسباب، وليس التوكل على الله أننا ندع الأسباب المشروعة. فرسول الله لما نزل بالوادي قال: من يكلؤنا الليلة؟ من يحفظنا هذه الليلة؟ فقام هذان الرجلان الأنصاري والمهاجرين. والنبي ليس في هذه القصة فقط يقول من يكلؤنا، سرى ليلة من الليالي حتى مضى هزيع من الليل، ونزل النبي في موضع وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يكلؤنا الليلة؟ فقال أبو بلال بن رباح: أنا يا رسول الله، أنا هذه الليلة أتطوع بأنني أحرسكم حتى إذا جاء العدو أخبرتكم. فنام رسول الله ونام الصحابة ولم ينم بلال، واتجه إلى بعيره وقام يصلي أيضا، فرصة يصلي لله. فنام بلال ونام النبي ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فأنكر النبي على بلال قال: أخذ بنفسي ما أخذ بنفسك. ولم ينكر عليه النبي، بل توضأ وصلى وصلى الناس بعدما طلعت الشمس. ما جرى لعباد بن بشر الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكلؤنا الليلة؟ فقام عباد وقام عمار، وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يكونا بفم الشعب، وكان الأمر كذلك. فنام عمار واستيقظ عباد ابن بشر وقام يصلي، فجاء رجل من العدو، كانت امرأته قد قتلت، فحلف أنه لا بد أن يصيب من أصحاب محمد دما، وأتى إلى الشعب وإذا بعباد بن بشر رضي الله تعالى عنه يصلي ويقرأ بسورة الكهف. فما كان من هذا الرجل المشرك الكافر إلا أن رمى عباد بن بشر بسهم، فنزع عباد السهم والجرح يثعب دما، واستمر في صلاته ورأى ألا يقطع صلاته لأنه يعيش في لذة وهي مناجاة الله تبارك وتعالى. والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كانوا يستشعرون بلذة الطاعة والعبادة. فلقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي فانهدمت دار بجواره وهو يصلي، فلم يشعر بذلك حتى سلم والناس قد انصرفوا عنه، فعندما سلم وإذا بالغبار فسأل: ما هذا؟ قيل: هذه الدار قد انهدمت من قبل وأنت تصلي. لعلنا عندما نسمع هذه الأخبار نقول إنها خرافات، لأننا لا نستشعر ما يستشعرون، ولأننا لا نتلذذ بكلام الله كما يتلذذون، ولأننا عندما ندخل في صلاتنا ترد علينا الهموم والهواجس وتأتي إلينا الظنون والأمور التي كنا نفعلها في الصبا. وأولئك قوم كانوا مع الله، اتقوا الله وذكروا الله وذكرهم الله تعالى. أما عروة بن الزبير رحمه الله تعالى ورضي عنه فقد أصيبت رجله بداء الأكلة سرطان في العظم، فقرر الأطباء بترها قطعها، وسأل الطبيب آل عروة ابن الزبير ما الوقت الذي يناسب أن تقطع فيه الرجل ولم يكن من قبل بنج أشياء مخدرة حتى لا يشعر إذا قطعت، ولم يكن في ذلك الوقت آلات وأدوات حساسة تسرع في القتل في القطع، إنما منشار وقدوم. فقال أهله أنسب وقت إذا دخل في صلاته، فدخل عروة رضي الله عنه في صلاته، وجاء الطبيب ونشر بالمنشار وضرب بالقدوم وقطع الرجل ووضع العمى ما يوضع، وعروة منشغل منصرف مع الله تعالى. يقول الشاعر أولئك آبائي فجيني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء السلف الصالح الذين اختارهم الله تعالى لصحبة النبي، أولئك الرعيل الأول الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأنا وأنت بعد القرن الرابع عشر أتينا. ولهذا عندما أكبر أول ما أكبر مستقبلا القبلة مناجيا الله، بمجرد أن أكبر أتذكر ما يطلبه أهلي في الدار بعد العشاء، أذهب بأي شيء، أوصوني بأي شيء، آتي بتايد، آتي بلبان، آتي بفشار، آتي بأي شيء. هذه الهواجس هي التي ترد في خاطري حتى يسلم الإمام وأنا لا أعقل من صلاتي شيء. وأنا أقول لك الآن أنت صليت وأنا صليت خلف إمام المسجد النبوي صلاة المغرب، وهي صلاة جهرية، بالله عليك ردد في ذهنك ماذا قرأ الإمام جهرا. أنا لا أدري وأنت لا تدري، والله أعلم. والخلاصة عباد بن بشر ضرب بثلاث أسهم، وينزع السهم الأول والثاني ويستغرق في صلاته، ولما كثر الدم أيقظ عمار بن ياسر، فرأى عمار بن ياسر الدم وأنكر عليه لما لم توقظني، قال لولا أنني أخشى أن يؤتى الرسول والجيش من هذه الثغرة لما قطعت قراءتي وصلاتي وما كنت فيه مع الله تبارك وتعالى، والله المستعان. استدل الإمام أبو داود بهذا الحديث على أن النبي لم ينكر على عباد عندما خرج، أخرج السهم الأول لابد أن يخرج دم، السهم الثاني كذلك، الثالث كذلك، واستمر في صلاته، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لما تماديت في صلاتك والصلاة باطلة، انتقض الوضوء. استدل بهذا على أن الدم الخارج من غير السبيلين، الدم الخارج من السبيلين القبل والدبر، ما يخرج من السبيلين نجس عند جماهير أهل العلم. الإمام مالك يقول إذا خرج من السبيلين دم لم يختلط بعذرة لا يكون نجس، لا ينقض الوضوء. والكلام ليس على ما يخرج من السبيلين، وإنما الكلام على الدم الذي يخرج من الأصبع، من الأنف، من الرأس، من بقية الجسد، أينقض الوضوء أم لا؟ خلاف عند أهل العلم. الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشر المبشرين بالجنة وأكثر الفقهاء من أهل العلم يقولون بأن الدم إذا خرج من غير السبيلين فهو ناقض، يعني عليه أن يعود ويتوضأ لأنه قد انتقض وضوءه الأول. عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، جماعة من أهل العلم من التابعين والصحابة يقولون لا ينتقض، بل عليه أن يزيل الدم ويستمر في صلاته إن أمكن، ولا عليه أن يعيد الوضوء. واحتجوا على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، واحتجوا أيضا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة تسمى فاطمة بنت أبي حبيش أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إنني امرأة استحاض حيضة كثيرة شديدة، أنا يخرج مني دم كثير في أيام العادة ويستمر في غير أيام العادة، وفي رواية إنما أسج ثجا، الدم الذي يخرج من قبلي دم غزير كثير، ماذا أصنع؟ أصلي؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اغسلي عنك الدم، دم الاستحاضة، وقال لها إن هذا عرق يسمى العاذل أو العاذر. المرأة تخرج عليها الدورة لأيام معلومة، وللنساء عادات 4 أيام، 5 أيام، 6 أيام، 7 أيام، وغالب النساء تحيض 7 أيام فقط يتوقف الدم بعد ذلك، وتارة تحيض 4 أيام، يومين، لها عادة. وهذه قضايا ومسائل يجب علي ويجب عليك أن نعلمها، لأن الله تعالى يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا. المرأة إذا خرج عليها دم الحيض المسلمة وأنت مسلم يجب عليها أن تكف عن الصلاة وعن الصيام، ولا يجامعها زوجها في حالة خروج الدم، دم الدورة، مدة الأيام التي اعتادتها. فإذا توقف الدم، دم العادة، دم الحيض، يجب علي ويجب عليك أن نشعرها وأن نعلمها بأن عليها أن تغتسل، تحيض أيام عادتها، توقف الدم يجب عليها أن تغتسل، هذا الغسل يسمى غسل الحيض. ولو صلت ولم تغتسل جميع صلواتها باطلة، ولو جامعها زوجها قبل أن تغتسل فإنه قد ارتكب كبيرة من الكبائر. المرأة تارة يأتي الشيطان إليها، وبخاصة إذا كانت متعبدة، إذا كانت متمسكة، إذا كانت حريصة على دينها، يأتي الشيطان ليلبس عليها فيركض برجله هذا العرق. لذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنما هي ركضة من الشيطان، يركض هذا العرق الذي يسمى العاذل أو الذي يسمى العاذر، فإذا ما ركضه اختلط موضع الحيض بغيره واستمر الدم. هذا قول المعلم من قبل الله، ما قرأ طب ولا دخل كلية، ومع ذلك يخبر بهذه القضايا والأمور. إنما هو عرق يسمى العاذل أو العاذر. ولما سألته المرأة يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء، يعني إذا احتلمت بأن زوجها يجامعها وخرج منها الماء، وماء المرأة ماء أصفر رقيق، ليس جميع النساء يخرج منهن ويعلمن ذلك، وإنما البعض، كلما قويت شهوتها خرج منها هذا الماء الأصفر الذي يشبه المني من الرجل. عندما قال النبي هذا الكلام لوت عائشة رضي الله تعالى عنها وجهها وقالت للمرأة السائلة: اسكتي، فضحت النساء، وهل ترى المرأة الماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: تربت يمينك، فمن أين يكون الشبه؟ من أين يشبه الولد أمه أو يشبه الولد أباه لولا أن للمرأة ماء؟ المرأة لها ماء، فإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل، هذا كلام النبي، إذا غلب ماء الرجل يعني كمية ماء المرأة كانت أكثر من ماء الرجل، الهرمونات، الحيوانات المنوية من الرجل، إذا كان ماء المرأة أغزر أكثر كان الولد شبيها بأمه، وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل كان الولد شبيها بأبيه، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة في الدخول في الرحم كان الولد ذكرا بإذن الله، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله. الله علمه ذلك، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن المرأة إذا زادت العادة، عادتها 6 أيام، استمر الدم 10 أيام، 20 يوم، 40 يوم، أكثر أقل، أتكف عن الصلاة ولا تصلي؟ لا، إنما عليها أن تمكث عادتها، عادتها 6 أيام 7 أيام، عندما يأتي الشيطان ويركض هذا العرق ويستمر الدم، هي في كل شهر تتحيض 6 أيام 7 أيام، هذا ما عليه جماهير أهل العلم. ذهب المالكية، لا أقول مالك رحمة الله عليه، وإنما أقول المالكية اجتهادا، أنه إذا كان لها عادة 6 أيام 5 أيام تستظهر، تأتي ب3 أيام زيادة استظهارا، ولم يعلم حديث صحيح أو ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنها تستظهر، وإنما الأمر كما قال النبي لفاطمة: تحيضي 6 أيام أو 7 أيام كما تحيض النساء، وقال لها صلى الله عليه وسلم: اغسلي عنك الدم وصلي، توضئي وصلي توضئي لكل صلاة. قالوا هذا دليل على أن الدم ليس بنجس. والخلاصة الذين اختلفوا في الدم أهو ناقض أو غير ناقض، أعلام كبار، ولكن إذا نظر إلى الأدلة فإن أدلة من قال بأن الدم الخارج من غير السبيلين أدلتهم أقوى، والله المستعان. بعد ذلك عقد الإمام أبو داود هذه الترجمة بعدما انتهى من الكلام على نقض الوضوء من الدم، أينقض أم لا؟ إذا كان من السبيلين ناقض، إذا كان من غير السبيلين، الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة، وقلت لك الخلفاء الأربعة بقية العشرة جماعة من أهل العلم كثر يقولون بأنه ينقض، ولكن الأدلة التي وردت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تدل على عدم النقض. عقد هذا الباب الآخر ونحن في حاجة